تلقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ إخوتي، ما زلنا في منزلة البصيرة التي هي تخلصك من الحيرة، وذكرنا أن البصيرة على ثلاثة مراتب. نحن نقف الآن في المرتبة الثانية، أن تعلم في هداية الحق، أو أن ترى البصيرة، أن ترى في هداية الحق وإضلاله إصابة العدل، وفي تلوين أقسامه رعاية البر. هداية الحق وإضلاله، هداية الحق وإضلاله. الله جل جلاله يهدي من يشاء رحمة منه وفضلا، ويضل من يشاء حكمة منه وعدلا. صاحب البصيرة، البصيرة رؤية القلب، حين يرى فلانا اهتدى وفلانا ضل يرى إصابة العدل. وفي تلوين أقسام الهداية، هذا اهتدى بمرض، وهذا اهتدى بآية، وهذا اهتدى بنعمة، وهذا اهتدى بلطف، وهذا اهتدى بموت قريب أو صاحب. في تلوين أقسام الهداية رعاية البر، بر الله بعبده، أن يبر الله عبده. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، أنه هو البر الرحيم. ثم ذكرنا مراتب الهداية 10. المرتبة الأولى تكليم الله. سيدنا موسى أتى نارا فوجدها نورا، كلمه الله: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هداية هداه الله، وهذه لم تكن إلا لموسى. المرتبة الثانية مرتبة الوحي المختص بالأنبياء، هداية الأنبياء. قال الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. قال الله عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذه هداية، هداية الوحي المختص بالأنبياء. كل الأنبياء هداهم الله عز وجل لهذا الوحي. المرتبة الثالثة إرسال الرسول الملكي إلى الرسول البشري، جبريل عليه السلام رسول وحي السماء ينزل على الأنبياء يبلغهم وحي الله. المرتبة الرابعة مرتبة التحديث. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنه كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فعمر. عمر محدث ملهم. قال: يا رسول الله إنه يدخل عليك البر والفاجر، حجب نسائك، فنزلت آية الحجاب. قال: يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. في أسرى بدر محدث ملهم عمر رضي الله عنه. المرتبة الخامسة مرتبة الإفهام. قلنا أن الإشكال الأكبر، وخصوصا سبحان الله، مش عايز أقول في هذا الزمان، عايز أقول في هذه الأيام، مشكلة الفهم. تكلمنا بقى على مشكلة الفهم كتير، وقلنا إن أكبر مشكلة إن واحد يفكر إن هو بيفهم وهو مفهمش. الجهل المركب، إنه جاهل ويجهل أنه جاهل فيتعالم. هي دي إن واحد تلاقيه بيتزاكى وهو غبي ما بيفهمش، يدعي الفهم ويفكر انه بيفهم. انا قلت لبعضهم: يا ابني انت ما بتفهمش، بلاش تشور على حد. اذا كنت انت ما بتفهمش نفسك، يبقى ازاي تستشار وتشير وانت اصلا ما بتحسنش الاختيار، انت مش فاهم. هي دي الاشكال الكبير، انه يبقى مش فاهم. عشان كده الفهم ده مرتبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه، بل في رواية يفهمه. من يريد الله به خيرا يفهمه، إن ربنا يخليه يفهم. الفهم ده هبة، ففهمناها سليمان، هبة يهبها الله لمن يشاء. إن ربنا يفهم من يريد به الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن حجر في شرح الحديث في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، قال: وبمفهوم المخالفة أن من لم يفقهه الله في الدين لم يرد به خيرا. فخير عظيم إن يبقى الإنسان بيفهم، والخير العظيم ان يبقى فهمه هذا في الدين ولخدمة الشرع، ما يتخذش فهمه ده وسيلة لإضلال الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ان الإنسان يبقوا أعلى ذكاء وفهم بيستغل لحرب الدين ولإضلال الناس. لسه بقول في خطبة امبارح الحديث اللي احنا لازم نعمله إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن سورين الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران. الشاهد اللي انا بس عايز اسوقه الان، أن داعيا على رأس الصلاة يقول يا أيها الناس استقيموا ولا تعوجوا. قلت إن في ناس يبغونها عوجا. قال الله ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يبغونها عوجا هم عايزينها عوجة, عايزين الدنيا تمشي بالعوج مش بالعدل مش مستقيمة, عايزين يلفوا ويدوروا. وهناك بعض الناس دي هواية ومزاج عنده ان لو حتى الامور تيجي صح هو يحب يعملها غلط, حتى لو تيجي بالحق هو يحب يجيبها بالباطل. في ناس كده. كنت الحديث اللي هقوله وبعد الصلاة على النبي نسيته, صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم, قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. كل منافق عليم اللسان. يبقى منافق يا دي يا محسن أنا مش عارف انت اسمك ايه, ويبقى لسانه بينقط سم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام, وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد, وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قال سبحانه وتعالى وإن يقول تسمع لقوله. هو ده الخطر الشديد, أن يبقى صاحب فهم ولكن في الباطل وفي الإضلال, يبدأ يحور الآيات ويجتزئ الأحاديث ويتلون في دين الله ويضل الناس بعلم. قال الله أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. الشاهد مرتبة الإفهام المرتبة الخامسة, مرتبة السادسة مرتبة البيان العام, هداية عامة. زي ما ضربنا لها مثال ان انت واقف على طريق بتسأل الطريق منين, قال لك كده دي هداية بيان عام كده. إذا استقبلت الهداية العامة دي بالشكر والاعتراف بالنعمة يبقى المرتبة اللي بعديها مرتبة السبعة مرتبة البيان الخاص. جزاك الله خيرا ومتشكرين, والله يعني ربنا كرمنا بيك ولولا ان انت دلتنا كان الواحد تاه ايام في الحتة دي. يقول لك طب خلي بالك, طب انا هركب معك اوصلك الحتة دي لان في ملف كده هيختصر لك نص الطريق ان شاء الله. هي دي المرتبة البيان الخاص. بعد الهداية العامة في هداية خاصة اللي قلنا فيها بقى منزلة المراد أن يعصم الله العبد وهو مستشرف للجفاء اضطرارا بتنغيص الشهوات وسد مسالك العطب. أدام الإنسان استقبل الهداية العامة, الهداية العامة مش الهداية الخاصة اللي هي وهديناه النجدين, أدي طريق الجنة وأدي طريق النار, فأقبل على طريق الجنة والذين اهتدوا زادهم هدى. يبقى في طريق الجنة ربنا يهدي الهداية الخاصة بالتوفيق لفعل الخيرات. المرتبة التامنة الثامنة مرتبة الإسماع, انه يبدأ يسمع. وقلنا ان مرتبة الإسماع دي لا يا حاج محمد ده عايزة شغل اكبر من كده. ربنا يكرمك. صلى الله الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. مرتبة الإسماع أيها الإخوة المرتبة الثامنة إن ربنا يخليه يسمع الحق. يسمع. اتكلمنا في مرتبة الإسماع على أنواع السماع, بس وقفنا في مرتبة الإسماع على إن المعاصي بتصم, إن السماع سماع القلب, وإن المعاصي بتصم القلوب عن السماع. قال سبحانه وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فالسماع، إنك تسمع السماع المؤثر. قال الله: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. سماع الفقه، سماع الفهم، سماع الإدراك، سماع التدبر، سماع العلم والفهم، هو ده السماع الحقيقي اللي بيوفق إليه من يراد هدايته. سبحان الله، اكتشفت حاجة جديدة اليومين اللي فاتوا، ان ممكن اقول قصة او آية او حديث او موقف او تفسير او تدبر عشرات المرات في خلال الشهور ولا السنين اللي فاتت دي، ونيجي نقوله النهاردة تاني واحد يقول وهو اللي سمع الكلام ده 20-30 مرة مني، بس اول مرة اسمع الجملة دي، ده رهيبة، ده فات ربنا فتح لها قلبي بطريقة عجيبة. قال لا انت سمعتهاش؟ لا لا ما حصلش، انت اول مرة تقول. يا ابني انا قلت الكلام ده قبل كده 20 مرة. اول مرة تقولها والله، هي اول مرة تلمس قلبه. كل اللي فات هي دي اراد الله ان يسمع. قال سبحانه وتعالى: ولو علم الله فيهم خيرا. قول يا لأسمعهم. يبقى ربنا بيسمع اللي فيه خير، اللي يريد به خير. مرتبة الإسماع، المرتبة التاسعة مرتبة الإلهام. قلنا في فرق بين البصيرة والفراسة والإلهام، ثلاث مراتب للإدراك الغير حسي. البصيرة فهم بعلم، يبقى عنده بصيرة، يرى ما لا يراه الناظرون. احنا قلنا دايما كتير ان قضية الولد السن 4 سنين بتتكون من 4-6، من 4-12 بتتكون عنده الخلفية المدركة اللي هي بنسميها قاعدة البيانات، انه لما يشوف من سن 4 سنين بقى هيبدأ يشوف اللون ده، ده احمر، يشوف اللون ده اخضر، يشوف واحد لابس كده يبقى جندي، يبقى كده يبقى شرطي، كده يبقى ابي، كده تبقى امي، كده يبقى هنام، كده يبقى رهين. الخلفية اللي هي بيرتب عليها الفهم بعد كده، فهم الاشياء طول عمره، اللي احنا بنقول عليها قاعدة البيانات. قلنا كده زي ما يكون عنده زرار كمبيوتر، هي ايه دي؟ طيب هنقول بعدين دي ايه، بس دلوقتي بنقول ايه؟ الكيبورد بتاع الكمبيوتر، بتدوس على الزرار الفلاني الكمبيوتر عنده، اما تدوس على الزرار ده يعمل ايه؟ يعمل كذا، ديليت، يعمل كذا. انا برضو ايه، خلينا نتكلم صح، تدوس على الزرار الفلاني يعمل كذا. هو نفس الشيء برضو عنده في دماغه، انه لما يشوف كذا يعمل كذا، يشوف نار يهرب، يشوف. هي دي الحاسة المدركة في الانسان، ترتيب التصورات دي اللي هي بعد كده بتبقى بصيرة، بصيرة بعلم. تقول له تعال له، انت عرفت ازاي ان الراجل ده حرامي؟ الناس دول بتوع الفراسة المرتبة اللي اعلى منها، دخل واحد من الباب، وكان اتنين من السلف يعني خبراء فراسة، فواحد قال له على فكرة الراجل ده حداد، التاني قال له لا بالعكس ده نجار. فلما دخل قال له انت بتشتغل ايه؟ قال لهم انا حداد. قال انت طول عمرك حداد؟ قال لا انا كنت نجار وبقيت حداد من 2-3. الاثنين صح. طب هو عارفها ازاي ان الحداد بيعمل كده بدماغه طول ما هو مثلا يعني؟ هو اول ما شافه بيعمل كده قال لك بس ده حداد، النجار بيعمل كده يبقى لا ده يبقى ده نجار. فهي دي القضيه، قضيه ايه؟ ان ادراك بعلم، البصيره، الفراسه، الالهام بقى ده من عند ربنا، ده رزق، دي هبة، ليس ملكة. الله ينور. ملكة يعطيها الله لمن يشاء، إلهام، أن يلهمه الله مثلا في الموقف الفلاني أنه يعمل كذا. يقول لك أنت عملت كده في الموقف الفلاني ليه؟ يقول لك مش عارف دي من عند ربنا. انت قلت كذا, انت تحاشيت كذا. الهام, ان يبقى الانسان ملهم, زي ما قلنا زي سيدنا عمر, يا سارية الجبل قد كان فيكم محدثون ملهمون, قد كان في الامم محدثون ملهمون ان يكن منهم احد فعمر. سيدنا عمر كان عمال يقول لسيدنا ابو بكر اعزل خالد اعزل خالد اعزل خالد, وسيدنا نعزله ليه؟ في سبب لعزله, رجل موفق منصور, وسيدنا عمر في دماغه حاجة تانية, مش في دماغه حاجة تانية, ملهم ملهم. عشان كده بنقول ايه, ودي مهمة جدا يا اخوة اليومين دول, ان بعض الناس بيتكلم في الدين وهو مش فاهم, فبتبقى مشكلة انه يلخبطك. يعني يجي يتكلم النهاردة في مسألة ايه, عزل خالد لعمر. لسه كنت امبارح اريد قصاصة كده من جريدة ان انذار اباني ده نصراني مش كده, كاتب قصيدة في مسألة عزل خالد. انت مال اهلك؟ انت ايش فهمك في الموضوع ده عشان تتكلم فيه؟ فالمشكلة زي بقول كده, لا ده انت هتلاقي بقى مفكرين, محمد حسين هيكل رحمه الله كاتب في المسألة وكاتب غلط. ليه؟ العقاد في عبقرية خالد او في عبقرية عمر, مش عارف اي عبقرية من العبقريات بتاعته, برضو كاتب ان كان في خصومة بين سيدنا عمر وسيدنا خالد, وان سيدنا خالد كان غلب عمر وصرعه. الكلام مش كده يا ناس. لما صرعوا صرعوا في الجاهلية, لما اسلموا دول بقوا اتنين تانيين غير بتوع الجاهلية ده خالص. مش هيفضل سيدنا عمر شايلها له؟ ده سيدنا عمر اللي كان كل يوم يسأل حذيفة بن اليمان, أبي الله سماني لك رسول الله في المنافقين؟ الرسول قال لعمر لو عذبنا الله جميعا لم ينجو منا إلا أنت يا عمر. عمر اللي سيدنا أبو بكر قال له ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على مثل عمر. تيجي انت تقول ان هو هيعزل خالد عشان كانوا اتخانقوا وهم صغيرين؟ فعشان كده بنقول اللي بيتكلم, عندنا في الفلاحين يقولوا له ما يعرفش يقول عدس, فمش عارف هو مش فاهم فبيلخبط. عشان كده بنقول ايه, ان يجي يتكلم مثلا في قضية الخلاف بين الصحابة, لو مش فاهم ومدقق ومعتقد على عقيدة صحيحة من درجة الصحابة اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما أن السماء أمانة, كما أن النجوم أمانة للسماء فإذا ذهبت النجوم ذهبت السماء, فالصحابة أمانة لأمتي. اللي مش فاهم دي يلخبط بقى ويقول أن الصحابة عملوا وسبوا وغلطوا وده غلط وده صح. أنت مين؟ زي ما قال ابن القيم الكلمة الفصل في هذه المسألة, كما عصم الله أيدينا كما عصم الله أيدينا عن دمائهم فلنعصم ألسنتنا عن الخوض فيهم. الشاهد مرتبة الإلهام, لما يبقى إنسان ملهم, مش العيسوي, لما يبقى إنسان ملهم ربنا سبحانه وتعالى ألهمه رشده, تلاقيه موفق معان مسدد, تطلع الكلمة صح كده, ملهم. ما تلاقيه إنسان ملهم, الموقف صح, الاختيار صح, موفق. اللي قلنا فيها بقى تيجي ازاي بقى انك تبقى ملهم, بإصلاح الفرائض وزيادة النوافل. لا يزال عبدي, قال الله عز وجل في الحديث القدسي, ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته, هو ده الملهم بقى, كنت سمعه الذي يسمع به, اللي هي فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي, يبقى إنسان ملهم. المرتبة العاشرة من مراتب الهداية الرؤيا الصادقة. الرؤية الصادقة، ودي اللي وقفنا عليها المرة اللي فاتت، وقلنا إيه؟ إن الإنسان يرى الرؤية فتأتيه مثل فلق الصبح. اتكلمنا إزاي تصدق رؤيتك؟ قلنا أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. اللي لسانه صادق دايما يبقى رؤيته صادقة، اللي ما بيكذبش. وأنا قلت قبل كده وخلي بالك إن الصادق لا يكذب أبدا، هي كذبة ويمحى اسمه من ديوان الصادقين. الصادق لا يكذب أبدا، وقد يصدق الكذاب. الكذاب ممكن يقول الصدق أحيانا، مش مشكلة. الرسول قال له عن الشيطان صدقك وهو كذوب، كذوب يعني كثير الكذب، بس صدق في دي. فلذلك لما نقول أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، قل لي هل عمرك مرة كذبت؟ تذكر لنفسك كذبة مرة عملتها؟ فكر كده عشان تبقى رؤياك هي الصدق. من أيضا من استجلاب من كنت عايز أقول بس الأول خطورة الكذب في الرؤية، إن واحد يقول أنا شفت في الرؤية كذا وكذا وكذا ويكذب. قال صلى الله عليه وسلم إن من أفرى الفراء، والحديث صحيح مسلم، إن من أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه في المنام ما لم تريا. أفرى الفراء يعني أكذب الكذب، أفظع الكذب، أنكر الكذب، أشر الكذب، إنك تقول أنا شفت المنام كذا وكذا ولم ترى، وأنت لم ترى في المنام. من أسباب استجلاب الرؤية الصادقة أكل الحلال. لا، أنا عايز أقول حاجة جديدة بقى الليلة دي. من أسباب استجلاب الرؤية الصادقة إنك تنام صح. وأنا عايز أقول لكم أنت فاهم الأول قضية النوم؟ فاهم موضوع النوم ده؟ أنت فاهمه؟ أنا كل ما مر بالآية دي أو تمر بي أقول إن شاء الله عايز أتكلم في الموضوع ده، اللي هي في قول الله عز وجل ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. اسمع الآية دي تاني كده وركز معايا. ومن آياته منامكم، النوم آية، آية من آيات الله. عارف تلاحظها في الأطفال وتلاقيها جميلة جدا، وما شوفها أبتسم كده وأفرح إن الولد يبقى قاعد كده مثلا على رجلك وبتوكله، أو قاعد بتتكلم معاه بتلعب معاه وفجأة يروح عامل كده. الولد راح فين؟ خلاص ومفيش، نام. آية، النوم آية من آيات الله. الولد عمرو ده امبارح لما كان بقاله شوية أيام ما نمش كان بيخرف، عشان ما نمش. تلاقي الإنسان لما يكون فعلا ما نمش وعد عليه مدة طويلة، بتختلف المدة الطويلة دي من واحد لواحد. في واحد بعد إذا عد عليه يعني 10 ساعات وما نمش يخرف، وفي واحد بيسهر يومين ثلاثة. يذكر كده عن سيدنا علي بن أبي طالب إن هو كان بيسرد الصيام 4 أيام، ويذكر عنه عن سيدنا علي. طبعا هو أحيانا بيبقى دي من تخاريف الشيعة يعني، لكن أنا مش عارف الأسانيد في الوقت الحالي، لكن يذكر عنه إن هو كان بيقعد 4 أيام و5 أيام ما ينامش نهائي ولا دقيقة ولا غفلة كده. أنا شيخي، أنا اللي شفته بعيني وسمعت منه بودني، قال لي كده إن هو كان في السجن كانوا يوقفوهم طول النهار عريانين كده في ساحة السجن، وموقفين طول النهار واقفين، يقول وندخل الزنزانة بالليل بعد المغرب أقعد كده مربع لأن مفيش مكان أنام، كنا يدوبك يتسعنا وإحنا قاعدين، وأنا قاعد مربع كده أعمل كده 3/4 ساعة 20 دقيقة، بعد 20 دقيقة أقوم أقف أصلي لحد الصبح. هو قال لي ذلك وقد رأيت منه هذا. التدريب على قلة النوم يا جماعة مهم جدا، لأن من صفات الصديقين الجوع والسهر. الجوع الصيام، والسهر قيام الليل. هذه الجوع والسهر إن هو ما بينامش كتير. اللهم ردنا باليسير من النوم، هي 3/4 ساعة كفاية. لا لا، دي 3/4 ساعة للرجل ده الله يرحمه رحمة واسعة ويعلي في الجنة درجاته ويجعل روحه والدعاء والعلماء والمشايخ ووالدينا ووالديكم في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت. قالوا لي ان ذكروا في دائرة المعارف البريطانية انه يكفي الجسم الآدمي 2 ساعة نوم، 120 دقيقة كل 24 ساعة. هم قالوا النوم الصحي 8 ساعات ورجعوا قالوا 6 ساعات، دلوقتي بيقولوا 2 ساعة. الشاهد ايه؟ ان بتختلف من جسم لجسم ومن بيئة لبيئة ومن هم الهم ومن عقل العقل، تختلف في انواع البشر، ولكنها تحتاج في النهاية الى تدريب. ومن آياته منامكم. الخلاصة في حاجة اسمها البركة في النوم، ان ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك في 2 ساعة نوم، بركة انه يبارك لك في 1/2 ساعة. احيانا فعلا الواحد بيحتاج 5 دقايق. يا جماعة كنا بنطوف الوداع، فقلت له عايزين نتعلم ان احنا احيانا نطوف 7 أشواط في 10 دقايق، واحيانا 7 أشواط في 1 ساعة، احيانا نصلي 2 ركعات في 2 ساعة و2 ركعات في 2 دقيقة. هي دي محتاجة تدريب، تدريب على التركيز. احيانا احتاج ان انا انام 6 ساعات او 4 ساعات كتير قوي، 4 ساعات على بعضهم مرة واحدة، واحيانا يجتزأ ب5 دقايق. بعد اذنك كده بس 5 دقايق، سيبني لوحدي هنا 5 دقايق، وقوم فايق وخلاص وانتهينا وشبعانه، ويكمل شغل وبتركيز. بركة في حاجة اسمها ايه؟ البركة، ان ربنا يضع في نومك بركة. في واحد بينام 1 ساعة ويقوم فايق ونشيط ومركز وتمام التمام، وفي واحد بينام 10 ساعات ويقوم جسمه مكسر وموخم عايز انام، انا لسه ما نمتش، والله ما نمت ولا شفته، وقايم من 10 ساعات. تقول يا ابني اصل ده ما بيتشافش، ده بيتنام. فالشاهد النوم آية من آيات الله. اول ملحظ في آية النوم ملحظ التوحيد، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. من كمال قيومية الملك أنه لا ينام، لا ينام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه. جل جلال الله. فأول حاجة لما يغلبك النوم كده، وعندنا في الفلاحين لما يقولوا النوم سلطان، يجي النوم خلاص وتروح قول سبحان الملك جل جلالك يا الله، سبحانك يا من لا تنام. ساعة ما تروح ويغلبك النوم وما تقدرش تقف على رجليك ولا تقدر تتكلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم يصلي فغلبه النوم فلينم بالأمر، نام لعله يذهب يدعو فيسب نفسه. لما يبقى غالب النوم تيجي تقول تقول لا، تيجي تقول ماشي تقول لا، إلى آخره، هتلخبط. لا، إذا غلبك النوم نام، نام. وسيدنا معاذ علمنا رضي الله عنه: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. لما جنام أقول: يا رب أنا هنام لأستعين بهذا النوم على طاعتك والتركيز في خدمة دينك. فيبقى نومه ده عبادة. أول ملحظ في عبودية النوم التوحيد، أن الله لا ينام، تحب ربنا. هذا الملحظ من دوافع الحب، إن تروح لفلان دلوقتي أصله نايم دلوقتي، أصله ما بيصحاش دلوقتي، أصله نام وقال ما تصحونيش، أصله ما ينفعش نصحيه، وتفاجأ أما مع الله، لله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم، لا ينام. إن جئته ليلا قبلك، وإن جئته نهارا قبلك، في أي ساعة من ساعات الليل والنهار تقول يا رب يقول لبيك عبدي، يقول لبيك عبدي جل جلال الله. النوم آية من آيات الله تدل على عظمة الله وقهره، وعلى ضعف الإنسان وفقره. الآية الثانية في فهم النوم، في عبودية النوم، أن الله جل جلاله لما خلق الإنسان خلقه لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالله عز وجل خلق الإنسان لعبادته، وكيف له الأرض أو الكون الذي يعيش فيه لإعانته على هذه الطاعة أو العبادة التي أمر بالقيام بها. فتكوين الغلاف الجوي، الهواء اللي احنا بنتنفسه أكسجين، وتركيبة الهواء مناسبة لنفس الإنسان، الضغط الجوي مناسب لودان الإنسان، لحياة الإنسان، الأرض وما تنتج مناسبة لكل ده عشان تعبد ربنا. فكان من تركيبة هذه الحياة لكي تعبد الله أن جعل الله الليل لباسا والنهار معاشا، وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. بل منة عظيمة جدا. قال سبحانه وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة، من إله، من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. سبحان الله العظيم، شيء عجيب جدا. وخلي بالك هنا تبصرون دي في الآية اللي بدأنا بها وما كملناهاش، ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. دي محتاجة تدبر وتأمل، ياخذ وقته، ياخذ وقته. الشاهد إيه دلوقتي؟ إن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الليل وخلق لنا النهار. سبحانه وتعالى لم خلق لكم ما في الأرض جميعا، فلما خلق لنا الليل قال لنا الليل ده عشان تسكنوا. لما بعض الناس قلب الآية بقى ليل ونهار ونهار وليل، بقى يسهر طول الليل وينام طول النهار. واللي ما انت قلت بقى دلوقتي ان الصديقين سهيرة، سهيرة بس ما بيناموش بالنهار، يعني هم بيسهروا بالليل وما يناموش بالنهار، لكن اللي بيسهر بالليل وينام بالنهار يبقى قلب الآية. ربنا جعل الليل للنوم والنهار للشغل. لذلك المؤمن من هؤلاء الربانيين، خلينا نقول دايما بقى كلمة الربانيين، من هؤلاء الربانيين شغله إلى العصر إن تطاول واضطر إلى أن تغرب الشمس، بس انتهى وقت الشغل وجه وقت السكون، يعطي جسمه حقه من الراحة، يعطي زوجته حقها من الائتناس بالزوج، يعطي أولاده حقهم من التمتع بالأب والتربية، يؤتي ربه حقه. الليل السكن، حين يسكن كل حبيب لحبيبه. عشان كده نقول الربانيين دول بتوع الليل، يصف قدمه بين يدي الله حبيبه جل جلاله فيعيش في هذه. قال سبحانه وتعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. قال سبحانه وتعالى وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. لباسا، جعلنا الليل لباسا يطويك يضمك، الليل يؤويك لباس يخفيك يدفيك يطمئنك يلفك. الليل وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. فعشان كده لما ربنا خلق لنا الليل وخلق لنا النهار ده مناسب للعبادة. اللي هيلخبط ليله ونهاره مش يعرف يعبد ربنا. والنوم أيها الإخوة من آيات الله في النوم، أو من مظاهر العبودية في النوم، أن النوم يذكرك بالموت، يعطل الحواس، يفقد الوعي، يلقي بالإنسان جثة هامدة ليس فيه إلا قلب ينبض ونفس يتردد ودماء تجري بقدرة الواحد القهار. لذلك من مظاهر العبودية في النوم أن تشكر الله على حفظك وأنت نائم. قال الله قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. الله، قرآن اليومين دول يعني مدوخني. آيات عظيمة جدا، كلام ربنا. وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. شوف الآيات دي، ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. انت نايم، لا ليك عينين ولا ليك ودان ولا ليك لسان ولا ايد ولا رجل، نايم. بعض الناس ينام، احيانا تجد بعض الناس كده بمر عليهم نايمين في الحرم، نايم فتح بقه مفيش حاجة تدخل جوه، ودانه مفتوحة اصلا، انفه مفتوح اصلا. الله يحفظك وأنت نائم. لا، انظر إلى كلمة يكلأكم. الكلاء، الكلاء علماء يقولوا إنها أهم من الحفظ من وجه وأخص من وجه، فهي أهم في عظمة الحفظ وقيمته وكينونته، وأخص في أنها حفظ بلطف، حفظ بلطف. الله اللطيف جل جلاله. النوم أخو الموت، أخو الموت يعني ميت. قال سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان الملك، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. النوم أخو الموت، عشان كده المسلم يعتبر في كل وقت أو من مظاهر العبودية في النوم إنك لما تنام تتذكر إنك هتموت. ربنا أعطانا النوم مثال للموت. في أول خطبة سيدنا النبي خطبها صلى عليه صلى الله عليه وسلم في مكة قال والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتسألن عما كنتم تعملون، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فلذلك لما تنام أهو ده الموت، تستيقظ شرع لك حين الاستيقاظ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. النوم برهان من الله عز وجل على البعث والإحياء. قال السعدي في تفسير هذه الآية لي الله يتوفى الأنفس حين موتها، يخبر تعالى أنه المتفرد بالتصرف في العباد في حال يقظتهم ونومهم وفي حال حياتهم وموتهم، فقال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، هذه الوفاة الكبرى، وفاة الموت. وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفسه لا ينافي أنه وكل بذلك ملك الموت وأعوانه. قال سبحانه وتعالى قل يتوفاكم ملك الموت حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا، لأنه سبحانه وتعالى يضيف الأشياء لنفسه باعتبار أنه الخالق المدبر ويضيفها إلى أسبابها باعتبار أن من سننه تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور سببا. من آيات الله عز وجل في النوم أن النوم رحمة. أحيانا بيبقى النوم نوع من أنواع الهروب. الهروب إلى لا شيء. وحينها يستساغ للإنسان أن يحمد الله أنه نام. يعني عايز أقول لكم أحيانا واحد يحط دماغه على المخدة كده بس يوقف رأسه عن التفكير وعن العمل، عايز أفصل شوي. متعة ونعمة وآية. قبل الحلقة ما تنتهي عايز أشير إلى أجندة الربانية. أجندة الربانية ربنا أكرمنا وأنا صراحة شغال فيها من فترة، وما هيش يعني بفضل الله عز وجل لشيء إلا خدمة للدين. أجندة الربانية أجندة بفضل الله عز وجل، يعني أنا رجعتها كلها بنفسي ويعني تابعت كل مراحلها كلمة كلمة حرف حرف. أجندة الربانية بتبدأ في الأول بأذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح والمساء على ورق مصقول في بداية الأجندة، وبعدين ليه كده؟ أذكار الصباح والمساء. بعد أذكار الصباح والمساء عمل شوية أذكار، أذكار التوبة، أذكار الحفظ، أذكار المحبة، أذكار إيدي الهداية، أذكار التثبيت، أذكار الشكر، أذكار الاستعاذة، أذكار الاستعانة، أذكار القوة، شوية أنواع من الأذكار مهمة في البداية. بعد كده كل شهر، يعني شهر الله المحرم، فضائل شهر الله المحرم وصيام عاشوراء، بعد منها وظائف شهر الله المحرم. بعد كده في كل صفحة من الأجندة، ده يوم ايه؟ يوم 15 محرم، هتقرأ جزء 15 في آية من الجزء وتدبر هذه الآية. بعد كده في آخر الصفحة نبض اليوم، وظائف اليوم أو الأعمال المطلوبة في اليوم، مواقيت الصلاة. في آخر كل أو في أول كل شهر، في بداية كل شهر يوم واحد، هتلاقي خطتك العلمية لهذا الشهر، هتقرأ ايه؟ خطتك الدعوية لهذا الشهر، تدعو مين، ثم الشهر الهجري والشهر الميلادي وملخص للشهر. أجندة الربانية أنصحكم باقتنائها. أنا مش تاجر ولا عايز فلوس ولا واخد منها حاجة للوجه الله، لكن أنا عاملها للوجه الله عز وجل، عشان الواحد ما يفتح الأجندة كده كل يوم الصبح قبل ما تخرج من باب البيت، افتح الأجندة شوف اليوم ده، اليوم ايه النهاردة، النهاردة كذا، الآية ايه، وتدبرها ايه، نبض اليوم اللي هي حكمة اليوم، اليوم نور اليوم اللي هتمشي عليه، نور اليوم ده ايه، الصبر على طاعة مولاك أهون من الصبر على عذابه. في اليوم ده تتعود الصبر على الطاعة. نبض اليوم ده ايه، فاذكروني أذكركم ليكن الله منك على بال، وهكذا. زي ما قلت كده، عايزك كل يوم تمسك الأجندة، تفتح الأجندة النهاردة بتاع ايه ويومك، وفي المساحة الفاضية اللي تقدر تشخبط فيها وتكتب أفكارك. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس العلم.